طابت أوقاتكم جميعاً مستمعي الكرام، وأهلاً ومرحباً بكم. ضيفكم ومضيفكم حنا لبيب يحييكم أجمل تحية مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج حكمة لقلبك. لقد اختار مجلس السنهدريم المواجهة، فوضع الرسل في السجن ظناً منه أن هذا سيشوه سمعتهم، فقد أصبحوا الآن نزلاء سجون، وهكذا سيفشلون في ربح مؤمنين آخرين للمسيح. ولكن الله يتعامل مع الصدقيين بلغتهم، إذ يرسل الله ملاكا ويخرج الأسرى. يسعدني أعزائي أن ألتقي بكم في هذه الدراسة المنتظمة في الإنجيل المقدس 5 مرات أسبوعياً من الاثنين إلى الجمعة. دراستنا في هذه الفترة تتحدد في سفر أعمال الرسل، وهي مبنية على سلسلة مواعظ قدمها جناب القس الدكتور ستيفن ديفي راعي إحدى الكنائس المعمدانية. نص الدراسة من سفر الأعمال هو من الأصحاح 5 بدءا بالآية 12 وإلى آخر هذا الأصحاح. أقرأ النص على أسماعنا الآن. وجرت على أيدي الرسل آيات وعجائب كثيرة في الشعب، وكان الجميع بنفس واحدة في رواق سليمان، وأما الآخرون فلم يكن أحد منهم يجسر أن يلتصق بهم، لكن كان الشعب يعظمهم، وكان مؤمنون ينضمون للرب أكثر جماهير من رجال ونساء، حتى أنهم كانوا يحملون المرضى خارجا في الشوارع ويضعونهم على فرش وأسرة، حتى إذا جاء بطرس يخيم ولو ظله على أحد منهم. واجتمع جمهور المدن المحيطة إلى أورشليم حاملين مرضى ومعذبين من أرواح نجسة، وكانوا يبرؤون جميعهم. فقام رئيس الكهنة وجميع الذين معه الذين هم شيعة الصدقيين، وامتلأوا غيرة فألقوا أيديهم على الرسل ووضعوهم في حبس العامة. ولكن ملاك الرب في الليل فتح أبواب السجن وأخرجهم وقال: اذهبوا قفوا وكلموا الشعب في الهيكل بجميع كلام هذه الحياة. فلما سمعوا دخلوا الهيكل نحو الصبح وجعلوا يعلمون. ثم جاء رئيس الكهنة والذين معه ودعوا المجمع وكل مشيخة بني إسرائيل، فأرسلوا إلى الحبس ليؤتى بهم. ولكن الخدام لما جاءوا لم يجدوهم في السجن، فرجعوا وأخبروا قائلين: إننا وجدنا الحبس مغلقا بكل حرس والحراس واقفين خارجا أمام الأبواب، ولكن لما فتحنا لم نجد في الداخل أحدا. فلما سمع الكاهن وقائد جند الهيكل ورؤساء الكهنة هذه الأقوال ارتابوا من جهاتهم: ما عسى أن يصير هذا. ثم جاء واحد وأخبرهم قائلا: هو ذا الرجال الذين وضعتموهم في السجن هم في الهيكل واقفين يعلمون الشعب. حينئذ مضى قائد الجند مع الخدام فأحضرهم، لا بعنف لأنهم كانوا يخافون الشعب لئلا يرجموا. فلما أحضروهم أوقفوهم في المجمع. فسألهم رئيس الكهنة قائلا: أما أوصيناكم وصية أن لا تعلموا بهذا الاسم؟ وها أنتم قد ملأتم أورشليم بتعليمكم وتريدون أن تجلبوا علينا دم هذا الإنسان. فأجاب بطرس والرسل وقالوا: ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. إله أبائنا أقام يسوع الذي أنتم قتلتموه معلقين إياه على خشبة، هذا رفعه الله بيمينه رئيسا ومخلصا ليعطي إسرائيل التوبة وغفران الخطايا، ونحن شهود له بهذه الأمور، والروح القدس أيضا الذي أعطاه الله للذين يطيعونه. فلما سمعوا حنقوا وجعلوا يتشاورون أن يقتلوهم. فقام في المجمع رجل فريسي اسمه غملائيل، معلم للناموس مكرم عند جميع الشعب، وأمر أن يخرج الرسل قليلا، ثم قال لهم: أيها الرجال الإسرائيليون، احترزوا لأنفسكم من جهة هؤلاء الناس فيما أنتم مزمعون أن تفعلوا، لأنه قبل هذه الأيام قام ثوداس قائلا عن نفسه إنه شيء، الذي التصق به عدد من الرجال نحو 400 الذي قتل، وجميع الذين انقادوا إليه تبددوا وصاروا لا شيء. بعد هذا قام يهوذا الجليلي في أيام الاكتتاب وأزاغ وراءه شعبا غفيرا، فذاك أيضا هلك وجميع الذين انقادوا إليه تشتتوا. والآن أقول لكم: تنحوا عن هؤلاء الناس واتركوهم، لأنهم إن كان هذا الرأي أو هذا العمل من الناس فسوف ينتقد، وإن كان من الله فلا تقدرون أن تنقدوه لئلا توجدوا محاربين لله أيضا. فانقادوا إليه ودعوا الرسل وجلدوهم وأوصوهم أن لا يتكلموا باسم يسوع، ثم أطلقوهم. وأما هم فذهبوا فرحين من أمام المجمع، لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسمه، وكانوا لا يزالون كل يوم في الهيكل وفي البيوت معلمين ومبشرين بيسوع المسيح. كان هذا أعزائي نص الآيات 12 إلى آخر الأصحاح من سفر أعمال الرسل، والمقصود الأصحاح 5. وعنوان هذه الدراسة هو: فشل السنهدريم الذريع. أقدم هذا العنوان لهذه الدراسة لأننا حسب ما جاء في القراءة نستطيع أن نرى أن حال القيادات الدينية اليهودية في ذلك الوقت يمكن أن يوصف بالفشل الذريع. فرغم التهديد الذي وجهه المجلس لبطرس ويوحنا، إلا أنهما وبقية الرسل واصلوا تقديم البشارة عن المسيح، حتى أن أعدادا غفيرة من كهنة اليهود أنفسهم وأعدادا أكبر من الشعب كانوا يهجرون اليهودية ويؤمنون بيسوع مخلصا مقاما من الأموات. وقع الرسالة كان كبيرا على كافة طبقات المجتمع. نتبين هذا من اختيار لوقا لكلمتين مختلفتين وصف بهما فراش المرضى الذين كانوا يحملون. فمنهم من كان غنيا فكان يحمل على سرير، ومنهم من كان فقيرا فكان يحمل على فراش. أي إن طبقات المجتمع المختلفة نالت بركة وشفاء. وكان يكفي حسب ما قرأنا في النص، كان يكفي أن يقع ظل بطرس على المرضى فيبرؤون. شرحت في حلقات سابقة وقلت إن ظاهرة القوات الخارقة والمعجزات جاءت للمصادقة والتأكيد على دعوة الرسل الإلهية. نحن نتكشف هذه الظاهرة عبر الأزمنة المختلفة على صفحات الكتاب المقدس، حين كان الله يصادق على رسالة أنبيائه. الموقف الآن يدعو إلى التأمل، إذ لا توجد صلوات وتضرعات مطولة، لا أحد يسأل المريض عن إيمانه، لا بل تقول كلمة الله إن الجميع نالوا الشفاء، الجميع بلا استثناء كانوا يبرؤون، حتى دون أن نعرف إن كانوا قد آمنوا بالمسيح أو لم يؤمنوا. كان أولئك المرضى يحملون على أسرتهم وفروشهم، وكان الله يصادق على رسالة كنيسته حتى أن ظلال بطرس كان يكفي كي ينالوا الشفاء. يصف لوقا في الآية 17 موقف رئيس الكهنة وزمرته بالقول: إنهم امتلأوا غيرة. ترى هل امتلأوا غيرة للحق أو غيرة دينية أو اهتماما لشعبهم؟ الإجابة للأسف كلا، بل امتلأوا حسدا من الرسل. دافعهم الواضح لم يكن المحافظة على الشريعة، بل المحافظة على مراكزهم، حتى أنهم تجاهلوا كليا كيف أن النبوات تحققت في المسيح، كيف أن ناموس موسى تحقق في المسيح. وللأسف أيضا لم تكن هذه أول مرة ولن تكون الأخيرة، حينما يحسدون الرسل وأنبياء الله. إليكم مثال أو اثنين. بيلاطس عرف تماما حسب ما جاء في إنجيل متى الأصحاح 27:18 عرف تماما أن اليهود أسلموا يسوع إليه حسدا. استيفانوس، عندما واجه استيفانوس السنهدريم حسب سفر أعمال الرسل الأصحاح 7:9 ذكرهم بأن أخوة يوسف باعوا يوسف عبدا بسبب الحسد. وهنا أيضا السنهدريم أسلم الفادي بدافع الحسد كذلك. هذا الموقف كما رأينا لم يتغير، الحسد الذي كان وراء تسليم المسيح كما كان وراء رجم استيفانوس بالحجارة حتى الموت هو نفس الدافع الذي كان وراء سوء معاملة بولس. ففي كل هذه الأمثلة موقف الزعامة الدينية كان الآتي: المسيح واستيفانوس وبولس وسيلة كانوا جميعا مذنبين. لماذا؟ لأنهم حولوا الأنظار عن الزعامة الدينية إلى أنفسهم، وبالتالي وجب التخلص منهم. قد نقول في أنفسنا: نحن والحمد لله لا نعيش هذه الظاهرة، فلا يوجد في الكنيسة اليوم حسد أو غيره، بل في الكنيسة نحن نخدم بعضنا بعضا بشكل تلقائي ونعتبر الآخرين أفضل من نفوسنا. لكن هل هذا هكذا فعلا؟ للأسف كلا. ها بولس الرسول يوبخ كنيسة كورنثوس على الحسد والغيرة والانشقاق التي كانت تعيشها، ويعقوب الرسول يفعل الشيء ذاته في رسالته. اسمحوا لي أن أقرأ على أسماعنا مقطعين من رسالة يعقوب. المقطع الأول هو في الأصحاح 3:13-14، وهذا نصهما. يكتب يعقوب إلى الشتات ويقول: من هو حكيم وعالم بينكم؟ فليري أعماله بالتصرف الحسن في وداعة الحكمة. ولكن إن كان لكم غيرة مرة وتحزب في قلوبكم فلا تفتخروا وتكذبوا على الحق. ويضيف في الأصحاح 4:1 ما يأتي: من أين الحروب والخصومات بينكم؟ أليست من هنا من لذاتكم المحاربة في أعضائكم؟ تشتهون ولستم تمتلكون، تقتلون وتحسدون ولستم تقدرون أن تنالوا، تخاصمون وتحاربون ولستم تمتلكون لأنكم لا تطلبون، تطلبون ولستم تأخذون لأنكم تطلبون رديا لكي تنفقوا في لذاتكم. ترى إلى من كتب يعقوب رسالته؟ هل وجهها إلى الذين هم خارج الكنيسة؟ كلا، بل إلى المؤمنين. فالمؤمنون المسيحيون الذين من المفترض أن يكونوا صادقين في علاقتهم بالله هم أيضا يسقطون ويصبحون فرائس للحسد والغيرة، يطلبون ما لغيرهم، يسعون للمراكز وللسلطة. نتبين من المقطع الذي قرأت من سفر الأعمال الأصحاح 5 أن مجلس السنهدريم اختار المواجهة فوضع الرسل في السجن، ظنا منه أن هذا سيشوه سمعتهم، فقد أصبحوا الآن نزلاء سجون، وهكذا سيفشلون في ربح مؤمنين آخرين للمسيح. لكن الله يتعامل مع الصدقيين بلغتهم، فهم كما سبق وشرحت كانوا طائفة لم تؤمن بالملائكة. ماذا يفعل الله؟ يرسل الله ملائكته ويطلقون سراح الرسل، فيعود هؤلاء أدراجهم إلى الهيكل للكرازة والشهادة. مرة ومرات للأسف يكتشف المجلس فشله، لكنه لا يستسلم ولا يسلم للأمر الواقع. كل ما هم رؤساء اليهود هو منع الرسل عن تقديم الشهادة عن المسيح بطريقة أو بأخرى، لكن محاولاتهم تبوء بالفشل مرة تلو الأخرى أيضا، فلا التهديد ولا التنديد ولا التنكيل ولا السجن استطاع أن يجعل الرسل يصمتون. الغريب، لا بل الغريب جدا، هو أن المجلس لدى استجواب الرسل وتهديدهم للمرة الثانية، الغريب أنه لم يسأل كيف خرجوا من السجن. كيف خرجوا والأبواب مغلقة؟ ترى لماذا لم يسألوهم؟ في رأيي أنهم لم يريدوا أن يعرفوا الحقيقة أو الحق أصلا، بل على العكس هم يحاولون كتم الحقائق لأن كشفها سيهدد مراكزهم أكثر، لذلك أعموا عيونهم عن رؤية الحق. لا بل لم يريدوا حتى أن ينطقوا باسم يسوع، يشيرون إليه فقط بكلمة باسمه، ذاك الاسم. الواقع أن حكم المجلس ضد الرسل يمكن أن يتلخص بالآتي: أولا، هم لم ينصاعوا للأوامر، أي أن الرسل لم يسمعوا لأوامرهم، إذن هم غير مطيعين، رفضوا الإذعان لأوامر المجلس بالصمت عن الشهادة للمسيح. ثانيا، هم ملأوا المدينة تعليما، ملأوا المدينة، مدينة أورشليم، تعليما عن المسيح المخلص المقام من بين الأموات. هنا أتوقف وأسألنا ككنيسة: ترى هل ملأنا شوارع مدينتنا أو أحياء سكننا بالشهادة عن المسيح المخلص؟ أما الذنب الثالث الذي ارتكبه الرسل حسب رأي المجلس، فكانوا أنهم يورطون المجلس نفسه في عملية قتل المسيح، لذلك اعترض المجلس بشكل قوي على هذا. قالوا: تريدون أن تجلبوا علينا دم هذا الإنسان؟ هنا في الواقع المشكلة الحقيقية، فكأنهم نسوا معارضتهم الشديدة للوالي بيلاطس الذي أراد أن يطلق المسيح حرا، فصرخوا في وجه بيلاطس قائلين: إن أطلقته لا تكون محبا لقيصر، وأضافوا: صلبه، صلبه، دمه علينا وعلى أولادنا. المجلس واقع تحت تأثير تأنيب الضمير، الشعور بالذنب، ففي كل مرة يغمضون أعينهم يروا المسيح ودماءه تسيل، وما كان يفعله الرسل بدون توقف وبدون تردد هو إحياء هذه الصورة أمام ضمائر المجلس. أعضاء المجلس مذنبون وهم يعرفون هذا تمام المعرفة. هذا يذكرني بقصة للمؤلف إدغار ألان بو عن القلب الخافق. في هذه القصة يقوم مجرم بقتل إنسان ودفنه تحت أرضية منزله الخشبية، ولكنه بعد مدة يقوى عليه عذاب ضميره، إذ كلما كان يسير في البيت فوق الأرضية الخشبية كان يشعر أن قلب الرجل لا يزال يخفق تحت قدميه. هكذا مجلس سنهدريم. لذلك واجهوا الرسل وقالوا: أنتم تجلبون علينا دم هذا الإنسان. أما بطرس والرسل فيجيبونهم قائلين الآتي: ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. إله آبائنا أقام يسوع الذي أنتم قتلتموه معلقين إياه على خشبة، هذا رفعه الله بيمينه رئيسا ومخلصا ليعطي إسرائيل التوبة وغفران الخطايا، ونحن شهود له بهذه الأمور، والروح القدس أيضا الذي أعطاه الله للذين يطيعونه. في تصريحه هو والرسل يؤكد بطرس أن قيامة المسيح تؤكد ذنب مجلس السنهدريم، فهو يقول: أنتم فعلا قتلتموه، والدليل أنه قام من الأموات، ويضيف عبارة هامة في القول: ونحن شهود بذلك. مفاد تصريحه هذا هو أن مجلس الشيوخ أو مجلس السنهدريم لم يبقى حارس الحق، لم يعد بعد حارس الحق أو المحافظ عليه، أصبحت الكنيسة هي المسؤولة. كلمات بطرس هيجت سخط المجلس أكثر، حتى هموا بقتل الرسل جميعا، لكن أحدهم اعترض على هذا الاقتراح وهو المسمى غملائيل. غملائيل كان فريسيا، ورد الكثير عن هذا الرجل في كتب التاريخ اليهودي، فهو حفيد المدعو هلل والذي أسس إحدى الحركات الفريسية. نجح غملائيل كمعلم للشريعة وتخرج عن يده عدد من التلاميذ الناجحين، حتى أن كتاب المشنة وهو التقليد الشفهي لليهود يذكر أنه مع موت غملائيل زال مجد الشريعة وماتت العفة. من تلاميذ غملائيل رجل يهودي سيترك اليهودية يوما ويصبح مبشرا مسيحيا، أنا أعني شاول الطرسوسي الذي أصبح بولس الرسول، هو أيضا كان من تلاميذ غملائيل. عندما تشاور رؤساء الكهنة على قتل الرسل اعترض غملائيل قائلا ومذكرا برجلين وردا في التاريخ اليهودي، أحد هذين الرجلين هو ثوداس. ثوداس الذي أشار إليه غملائيل ادعى أن له سلطان موسى، وأن باستطاعته أن يشق الماء بعصاه كما فعل موسى، فتبعه ما يقارب 400 رجل وصاروا وراءه في حملة ضد المستعمر الروماني. قاد ثوداس أتباعه إلى نهر الأردن ووعدهم أن إذا تبعه جنود الرومان فسوف يستخدم عصاه يشق الماء ويخرج هو وأتباعه، ثم يغرق جنود الرومان من ورائه كما صار في أيام موسى لدى خروج الشعب من مصر. إنما الفرق هو أن مزاعم هذا الرجل كانت باطلة، حتى لما حاصره الرومان هو وأتباعه حاول شق الماء مرات عديدة بعصاه وفشل، فقبض عليه الجنود وقتلوه، أما أتباعه فتشتتوا. ثم أشار غملائيل إلى رجل آخر هو يهوذا الجليلي، وهو رجل زعم بأن الله قال له أن يمتنع اليهود عن دفع الجزية أو الضريبة للمستعمر الروماني، وثق برسالته كثيرون هو أيضا وتبعوه، للأسف هو أيضا قتل وأتباعه تشتتوا كما أتباع ثوداس. غملائيل يحذر رفقاءه في مجلس السنهدريم ويقول انتظروا، انتظروا لكي نكتشف إن كان هؤلاء الرسل من الله، إن كانت دعوتهم من الله فعلا، لأنهم إن لم يكونوا من الله سيبادون مثلهم مثل الرجلين في تاريخنا، لكن إن كانوا من الله ستوجدون محاربين لله إن حاربتموهم وقتلتموهم. غملائيل لا يشير إلى ذنب المجلس في قتل المسيح، وقد نظن بأن رأيه كان صالحا وحكيما وفيه شيء من الحق، لكن في الواقع كان رأيه محسوبا وسياسيا، إذ وظيفة المجلس كانت الحكم على كل تعليم إن كان على حق أو إن كان تعليما باطلا. لم تكن وظيفتهم أن ينتظروا، أي أن يدفنوا رؤوسهم تحت الرمال. إن كان تعليم الرسل باطلا وجب حماية الأمة وأورشليم منه، وإن كان حقا وجب الخضوع له. كان واجب المجلس يقضي بأن يتحققوا من المعجزات والآيات التي تمت باسم المسيح وبقوة الروح القدس، لكن المجلس لم يسعى للتعرف إلى الحق، بل كما أشرت سعوا للمحافظة على مراكزهم، وغملائيل من ضمنهم. غملائيل أيضا لا يريد أن يواجه الحق، كان يمكن له أن يقترح على المجلس أن يفحص الأمور، أن يتبين الأمور، لكنه لم يفعل، أراد فقط التأجيل إلى وقت آخر. كما أشرت، نصيحة أو رأي غملائيل كان رأيا سياسيا، لذلك لم يرى المجلس أي مانع في مواصلة معاقبة الرسل على شهادتهم. ماذا فعلوا؟ دعوهم وجلدوهم وأوصوهم أن لا يتكلموا باسم يسوع ثم أطلقوهم. أما الرسل من جانبهم فلم يعترضوا على معاملة المجلس لهم، إنما على العكس. نسمع في آخر الأصحاح الخامس الآيتين 41 و42 وتعبران عن موقف الرسل الرائع. مكتوب: وأما هم فذهبوا فرحين من أمام المجمع، لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسمه، وكانوا لا يزالون كل يوم في الهيكل وفي البيوت معلمين ومبشرين بيسوع المسيح. تلاحظون أحبائي أن الرسل لم يفرحوا لأن ملاكا أخرجهم من سجنهم، ولا لأن المجلس أطلق سراحهم بعد أن جلدهم، ولا لأنهم أسكتوا السنهدرين بكلامهم، بل مكتوب لأنهم وجدوا مستأهلين أن يتألموا من أجل اسمه. في الثواني الأخيرة من لقائنا مستمعي الكرام، لدي عدد من الأسئلة أطرحها علينا. ترى هل عالمنا ومجتمعاتنا تؤيد رسالتنا الداعية إلى التوبة والإيمان بالمسيح؟ هل الكنيسة اليوم مقبولة ومعترف بها ولها حرية الكرازة؟ ترى هل انتهى عصر الاضطهاد ضد المؤمنين المسيحيين؟ وأسأل أخيرا، ماذا يجب أن يكون موقفنا من كل هذا؟ هل نطلب إلى الله أن يرفع الآلام والاضطهاد؟ أو لربما نكتفي بالصمت والكف عن تقديم الشهادة للمسيح المخلص كي نبعد الاضطهاد عن نفوسنا؟ أسئلة أتركها معنا ولنا. يسرني مستمعي الكرام أن أتلقى أسئلتكم وتعليقاتكم على العنوان الإلكتروني الآتي: hannalabib@gmail.com hannalabib@gmail.com. أذكركم بأن هذه البرامج تأتيكم 5 مرات أسبوعياً من الاثنين إلى الجمعة في نفس الموعد، لذا أتطلع للقاء بكم يوم غد بإذن الله. فإلى ذلك الحين لكم مني أطيب تحية، والرب مع جميعكم.